بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم عن مرض العشق، وهذا المرض كما مر معنا بالأمس للأسف قد انتشر في زماننا، فكم من بيوت هدمت بسبب هذا المرض، فيعشق الرجل امرأة لا تحل له ويقع في الفاحشة، أو يكون هذا المرض مرض العشق بين النساء فيما بينهن والعياذ بالله، أو يكون فيما بين الرجال والعياذ بالله، فيقع الرجل والعياذ بالله في عمل قوم لوط. فهذا كله من عدم تعظيم الله، وأن القلوب قد خوت وقد خربت وليس فيها من محبة الله وتعظيمه وخشيته ما يردعها عن مثل هذه الفواحش. ذكر ابن القيم هنا في هذا الفصل وجوها تدل على مفاسد العشق. قال: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا. حقا تجد الذي يعني يتعلق قلبه بامرأة أو بهذه الشهوات، تجد كلامه في هذا المحبوب إذا تكلم، وربما يطيل الكلام معه بالساعات، وإذا أراد أن يعبد الله تعالى وأن يصلي لله يجد هذا أثقل ما يكون على قلبه. قال الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. سبحان الله، هذا الإخوة من معاملة هذا العاشق بنقيض مقصوده. هو يظن أن هذا العشق فيه لذة وفيه حلاوة ومحبة وغرام، وإذا بهذه المحبة تنقلب إلى عناء وتعب وشقاء. فكل محبة لغير الله فهي في الحقيقة عناء. كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله، وكذلك كل عمل يبطل ويذهب إلا العمل الذي اتصل بوجهه، وكل حب إذا لم يتصل بوجه الله أو لم يكن لله وفي الله فنهايته نهاية وخيمة، نهاية فيها الشقاء. قال الثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه. الرابع: أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا للقلب. حقا مصالح الدين ما تحصل للعبد إلا إذا اطمأن قلبه بالله. كيف ستخشع في صلاتك؟ كيف ستتلذذ بعبادة الله وقلبك معلق بغير الله ومعلق بالشهوات؟ ما يمكن. قال: وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني كان أمره في الدنيا ضائعا إلى خسارة وهلاك. قال الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية. قال السادس: أنه إذا تمكن العشق من القلب أفسد الذهن وأحدث الوساوس وربما ألحق صاحبه بالمجانين. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها. قال: وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك العشق؟ كما هو مشهور عن هذا الرجل الذي اشتهر بهذا اللقب مجنون ليلى، تعلق قلبه بهذه المرأة، فيقول في أبياته: أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أصبح من شدة العشق وهيمنته وما ظفر بمحبوبه، إذا مر على قريتها يقبل جدران القرية كالمجنون والعياذ بالله. وهكذا يعني تجد هذا الجنون له صور في زماننا، تجد هذا الذي يعشق الصور ربما يسهر الليل على هذه الصور الخليعة. كم من امرأة والله أذكر اشتكت لي تقول: زوجي يغلق الغرفة ويجلس لوحده أمام النت ويتابع الأفلام الخليعة أو يدخل في مواقع خليعة. يعني هذا أين عقل؟ وعنده الحلال في بيته ويأبى إلا أن يوقع نفسه في الحرام. وأخرى والله من قريب اتصلت وهي تبكي تقول: زوجي تعرف على موقع والعياذ بالله اجتمع فيه الرجال على عمل قوم لوط، فيجتمعون في مكان في يوم محدد ويعملون الفاحشة والعياذ بالله. إيه هذا من يعني الجنون ومن فساد العقل. هكذا يفعل هذا المرض بصاحبه. يعني كيف يترك الحلال؟ عندك زوجتك وأولادك وبيتك، تهدم بيتك وتهدم حياتك وتغضب الله تعالى وتقع في هذه الفاحشة العظيمة المنكرة القبيحة. قال السابع: أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا، يعني كما يعني جاء مرفوعا، وإن كان هذا الحديث ضعيف وإنما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: حبك الشيء يعمي ويصم، أو عن بعض السلف: حبك الشيء يعمي ويصم. فإذا تعلق القلب وتعبد لمحبوبه لغير الله هكذا يعني أصبح أعمى وأصم. قال: وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. قال الثامن: أن الإفراط في المحبة، قال: بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، فيعني يضيع عليه حياته وقلبه. قال: والعشق له ثلاث مقامات، قال: مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. فإذا وقع العشق في قلب عبد لامرأة مثلا، فهنا كما ذكر ابن القيم أيضا، إذا كان يستطيع أن يتزوج هذه المرأة يتصل بها يعني صلة مباحة، فهذا هو الذي ينبغي على هذا العبد إذا كان الزواج فيه مصلحة، وكانت هذه المرأة لائقة أن تكون زوجة، وامرأة مثلا عفيفة أو يعني أخلاقها طيبة وليست ممن يفعل الفاحشة. وكما ذكر روي في الحديث، ولكن الأصوب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني هذا العلاج الذي يزيل هذا المرض، هذا إذا كان هذا الأمر ممكنا، وهذا ليس بمحرم. يعني هذا من الخطبة الشرعية، إذا وقع هذا في قلب العبد يذهب إلى هذه المرأة ويعرض عليها الزواج ويكلم أهلها ويأتيها من الطريق الحلال. وكذلك العكس، إذا وقع شيء في قلب المرأة تجاه رجل لا بأس أن تعرض عليه أن يتزوج بها بالطريقة المشروعة، إذا رضي بهذا، وأن يذهب إلى أهلها ويكلمهم ويحصل الزواج بدل أن تفسد القلوب وتقع الفاحشة. فهذا إذا كان ممكنا لا بأس به. الإسلام ما قمع هذه الشهوات أبدا، وإنما هذبها وجعلها في رابطة واضحة ناصعة بيضاء فيها المسؤوليات والحقوق والمحبة والمودة والسكينة والمتعة واللذة، وفيها الأولاد يعني هذا الواجب. لكن إذا كان هذا متعذرا فيجب على العبد أن يدافع هذا بكل ما يستطيع. إذا كانت مثلا امرأة متزوجة مثلا فلا يجوز له أن يعتدي على عرض غيره أو أن يخبب امرأته، فهذا ملعون. فهذا إذا كان في البداية. ثم قال: وهذا مقام التوسط. قال: فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وأن لا يفشيه إلى الخلق. قال: يعني عليه أن يصبر وأن يكتم هذا في نفسه وأن ينشغل بمداوات قلبه، كما مر معنا بالأمس في دواء العشق. وأعظم دواء هو توحيد الله، وأن يقبل على الله، يقبل على عبادة الله جل وعلا، ويكثر من التعبد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الشباب على الزواج قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يكسر شهوته إلى أن ييسر الله تعالى أمره. فإذا استغرق وقته في العبادة، في الذكر، في الدعاء، في الصلاة، حتى لو وجد ثقلا على نفسه في بداية الأمر، إذا استمر في هذا وعلم الله صدق هذا العبد، الله تعالى يخرج هذا المحبوب من قلبه ويبدله محبة الله جل وعلا والأنس بذكره، بدل أن يكون أنسه بذكر الخلق وبذكر امرأة وبذكر شهوات فانية، يكون أنسه بذكر الله، يكون حبه عظيما متعلقا بالله جل وعلا ويشتاق للقاء الله. فهذه اللذة الحقيقية وهذه السعادة الحقيقية. وذكر ابن القيم يعني شيئا من أخبار العشاق لا داعي لذكرها، ثم يعني ذكر في نهاية يعني هذا الباب هذا الأمر الذي يعني دائما نتحدث عنه ونقرره، أن هذا هو النعيم العظيم، هو النعيم الحقيقي، محبة الله جل وعلا. قال: وذكر عند بعض الصالحين ما وجدوه من محبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. هذا من عظم المحبة التي قامت في قلبه صلى الله عليه وسلم، ومن عظم خشية لله وشوق للقاء الله. قال: وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني لما يشعر بكمال الراحة والسعادة في ذكر الله وعبادته يقول: إذا كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. كانوا ما يتصور يعني عيشا أعظم من هذا العيش، حتى عيش أهل الجنة. قال: وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. وهكذا ذكر يعني ما يتعلق بهذه المحبة وشيء من أنواعها، وتقدم معنا يعني هذا الأمر في بعض الأبواب. وذكر حديث لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه ابن القيم هنا وذكر كلام النقاد فيه: من عشق أو من عشق يعني فعف نعم هو ذكر الحديث أوله وبعدين طيب نعم وكتم. عن صوتك شوي، هو الحديث تقدم. اي نعم. اي نعم، من عشق او من عشق فعفى فكتم فصبر فمات فهو شهيد. لكن هذا الحديث يعني ذكر ابن القيم انه هذا يعني من وضع الوضاعين، يعني ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسند الحديث يعني موضوع، وتكلم كلام طويل عن هذا الحديث. ثم قال في نهايته، نعم هو قال: فهذا نفس من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد. قال: قال وما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحرق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب، ولم يذكر منهم من يقتله العشق. قال: وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس، على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإثار محبة الله وخوفه ورضاه. يعني إذا حصل هذا بالفعل، فإذا كان هذا بسبب يعني صبره لله وبعد عن الحرام، فهذا لا شك أنه يؤجر على هذا. إذا قدم محبة الله وترك الحرام حتى يعني ضعفت نفسه، قد يصاب بمرض نفسي مثلا ويموت بسبب ذلك، فهذا يعني قدر الله تعالى عليه، ولكن يعني لم يثبت أنه من الشهداء. ثم ختم ابن القيم هذا الفصل بقوله: وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. تم الكتاب المبارك، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وتمت الفتوى الشريفة بحمد الله وعونه. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى، وخاصة في الفصول الأخيرة أخذنا مقتطفات من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حتى لا نطيل على الإخوة. وكم يعني سعدنا والله في هذا الكتاب، ونحن نتدارس هذا الكتاب في هذه المجالس، كم مرت علينا من فوائد عظيمة ومعاني إيمانية تربط القلوب بالله جل وعلا. فجزى ابن القيم نسأل الله تعالى أن يجزي ابن القيم خير الجزاء، نسأله تعالى أن يغفر له وأن يرفع في درجاته، و نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وهذا الكتاب يعني كما مر معنا مرت معنا يعني مجالس طويلة وكثيرة في ذكره أو في مذاكرته، فيعني هذه المجالس كلها كانت إجابة عن سؤال ممن ابتلي ببلية في دينه، فخشي أن تهلك دينه ودنياه، فأجاب بهذا الكتاب المبارك الذي فيه ذكر لأضرار المعاصي. هذا من أحوج ما يحتاجه الناس اليوم، أن يتفكروا في أضرار المعاصي والذنوب حتى يبتعدوا عنها. وخص مرض العشق لأنه هو المقصود بالسؤال كما فهم من السائل، فأطال في هذا المرض في آخر الكتاب. فنسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره جل وعلا، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة ونفوسا زاكية، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.